الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وياه فصل في الإحداد. الإحداد في كلام العرب مأخوذ من الحد، فالمرأة المتوفى عنها زوجها ممنوعة مما سيمر بنا مما يتعلق بثياب الزينة والتجمل في البدن بحلي وغيرها، وكذلك الطيب. فالإحداد في الشرع هو منع المرأة من أشياء معينة في زمن معين. مر بنا في الدرس الماضي أن المرأة الحاد يجب عليها أمران: الأمر الأول العدة، وتقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. الثاني الإحداد، والإحداد قدر زائد عن العدة، فهو على الصحيح مختص بالمتوفى عنها زوجها دون المفارقة في حال الحياة. بمعنى لو أن المرأة طلقت طلاقا بائنا فالعدة واجبة عليها كالمتوفى عنها زوجها، لكن لا يجب عليها الإحداد. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تقدم الكلام على هذه الآية والخطاب للأزواج. الاستدلال بهذه الآية على وجوب بقاء المرأة الحاد في بيتها من باب القياس. وجه ذلك: المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه إلا ما استثناه ربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها زوجة، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فلا سكن لها ولا نفقة. تقاس المرأة المتوفى عنها زوجها، الجامع بينهما الزوجية، فالمرأة المتوفى عنها زوجها زوجة ما دامت في العدة كالمطلقة طلاقا رجعية. فأشرت في الدرس الماضي على سبيل المثال أن لها أن تغسل زوجها، فلو كانت أجنبية حرم ذلك. أيضا في الآية التي ستمر بنا إن شاء الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. يذرون أزواجا، إذن هن بعد الوفاة أزواج. إذن هذه الآية نستفيد منها فائدة أصولية وهي القياس، وعرفنا وجه القياس. قد يقول قائل: إذا قلتم بالقياس يجب أن تكون النفقة والسكنة لها من مال زوجها. قال: ما يتعلق بالسكنة، البيت ليس للزوج، انتقل للورثة، فيجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية في نصيبها وتدفع البقية للورثة حتى تخرج من عدتها، وإن كان مستأجرا فأيضا الأجرة عليها. أما النفقة فلا نفقة لها لما تقدم، لأن الزوج توفي وانتقل المال إلى الورثة، ولا تجب النفقة على الورثة، وهذا في الجملة. لكن لو كانت متوفى عنها زوجها حاملة تجب السكنة والنفقة على الورثة، قول ربنا تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فكما أن الرضاعة واجبة على ورثة الصغير، فكذلك النفقة والسكنة. على كل حال بعض أهل العلم يوجبون السكنة مطلقا للمتوفى عنها زوجها، وهو قول المالكية وقول للشافعية، استدلالا بالعموم وبما سيمر بنا إن شاء الله في حديث الفريعة. صيغة الآية للاستدلال على حرمة خروج المرأة الحاد من بيتها، ويأتي إن شاء الله التفصيل في المسألة. الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. مر بنا في الدرس الماضي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وفي هذه الآية والذين يتوفون منكم بينهما فرق. نعم يتوفون في الآية الأولى على الحقيقة، والمقصود الشخص مات وترك زوجة يجب على الزوج أن تعتد. أما هذه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، إذا قلنا يجب عليهم أن يوصوا تكون الأمر متعلق بالزوج، يتوفون أي يقاربون الوفاة، وهذا له وجه في الشرع، من ذلك قول المقيم قد قامت الصلاة، الصلاة الحقيقة لم تقم إنما قاربت الإقامة. والذين عرفنا أن الذين اسم موصول، يتوفون مر بنا الكلام عليها، منكم كذلك، ويذرون أزواجا أيضا مر بنا في الدرس الماضي أن أزواجا مطلقة، وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم على النصب، وصية تكون مفعول مطلق أي يوصون وصية. فعلى هذا نقول وصية يجب عليهم أن يوصوا هم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، إذن تكون الوصية واجبة عليه. وقريت وصية هي قراءة سبعية، ويكون الموصي ربنا تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا مانع أن تقدر الواجب عليهم وصية أو وصية عليهم لأزواجهم. كلمة أزواج عامة، عرفنا وجه العموم، أزواج أضيفت إلى الضمير فأفادت العموم، إذن كل الأزواج الصغيرة والكبيرة، المدخول بها وغير المدخول بها، المسلمة والكتابية. متاعا اختلف في المقصود بالمتاع، قيل المتاع يجب أن يمتعها كما مر بنا، كن المتاع نفقة حول كاملة، في أول الأمر يجب على الزوج أن يوصي لزوجته بنفقة حول كامل، وقيل متاعا أي السكنة، فتكون غير إخراج بدل من متاعا، السكنة تسمى متاعا، هذا بعيد في كلام العرب، فليظهر العلم أن المتاع ما تحتاجه المرأة في الحول من نفقة وتدخل فيه أيضا السكنة، غير إخراج، قيل غير أي حالة كون الأمر أن المرأة لا تخرج، وقيل منصوبة بنزع الخافض تقدير الكلام من غير إخراج، يعني من غير أن تخرج المرأة، غير إخراج، إخراج من؟ إخراج المرأة، ففيه حذف إما من غير إخراجها أو من غير إخراج المرأة، فيكون هذا من باب الإيجاز. فإن خرجنا، خرجنا متى؟ هل خرجنا من بيوتهن من حين الوفاة؟ هذه الآية كما يسمر بنا يستدل بها على أن توفى عنها زوجها لا يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية. أو فإن خرجنا بعد انقضاء 4 أشهر و10، أي خرجنا بعد المدة الواجبة، قولان لأهل العلم، فلا واقعة في جواب الشرط، إن شرطية خرجنا في الشرط، وجملة فلا جناح جواب الشرط، ولا نافية للجنس، عرفنا أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، لكن الاسم هنا مبني لأنه مفرد، فالفتحة فتحة بنا، ولو كانت إعراب لنونا، فلا جناح أي فلا إثم عليكم، فلا إثم عليكم في أي شيء، قيل فلا إثم عليكم في خروجهن، وقيل فلا جناح عليكم في عدم تنفيذ الوصية. والآية استدل بها عدم وجوب قبول الوصية، لأن المرأة لها أن تخرج إذا ما قبلت الوصية، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فلا إثم عليكم في ما، ما اسم موصولة والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي في كل ما فعلنا في أنفسهم. هل الأمر يتعلق بالزينة؟ يكون فلا جناح فيما فعلنا في أنفسهن من تجمل وتشوف، تكون هذه بعد 14 و10، أو في غير ذلك؟ لا مانع من العموم كما مر بنا، لأن ما من ألفاظ العموم، لكن قيده من معروف، مقيد بأمر الشارع. ومن المعروف أن المرأة لا تخرج من بيت الزوجية إلا بعد مضي 14 و10. هذه الآية استدل بها على أن الرجل له قوامة على المرأة، وجه ذلك قال فلا جناح عليكم، يعني الضمير هنا يعود على أولياء المتوفى والله أعلم، فالرجل له قوامة على المرأة. أيضا يؤخذ من قول ربنا تبارك وتعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف قاعدة أصولية، وهي دلالة المفهوم. ومر بنا في الدرس الماضي أن دلالة المفهوم قد تكون دلالة قوية يعمل بها، وقد تكون دلالة ضعيفة، هذا غالبا يرجع إلى دلالة النصوص الأخرى. مفهومها إذا فعلن في أنفسهن ما ليس معروفا فعلينا جناح، وهذا صحيح. إذا كان الرجل يعلم بمعصية المرأة وله ولاية عليها يجب عليه أن يمنعها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وأيضا استدل بهذه الآية على التدرج في التشريع، وجه ذلك إحداد المرأة في الجاهلية كان سنة، ثم أقر في أول الإسلام، ثم جعل بعد ذلك الخيار للمرأة، كان الأمر واجبا عليها، ثم أصبح الأمر لها، ولا شك أن هذا فيه شيء من إحسان، ثم نسخ بي والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم. وفيه عناية الشارع بالضعفاء ومن ذلك المرأة. وجه ذلك أن الشارع في هذه الآية وفيما مر بنا من آيات نجد أن الشارع يعظم حق المرأة ويذكر الأحكام الشرعية التي تتعلق بها وتمنع من الإساءة إليها ومن ظلمها، وأوجب لها ما أوجب من حقوق، والله عزيز حكيم. ثم ختم الآية بلفظ الجلالة وصفة العزة والحكمة، العزيز القوي. وهذا فيه إشارة والله أعلم للرجال، وفيه تخويف لهم، إذا كان الواحد منكم قد يستقوي على المرأة فليتذكر أن الله عز وجل أقوى منه. وفيه أيضا ختمه بالحكيم، فالمؤمن والمؤمنة يطمئن لهذا الحكم ويسلم له، فهذا الحكم لم يصدر إلا من حكيم، فلا بد أن يكون فيه مصلحة، علم هذه المصلحة من علمها وجهلها من جهلها. أيضا نأخذ من قوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا المعروف، عدم الحجر على المرأة في تصرفاتها الموافقة للشرع، فالمرأة لا يحجر عليها في أي أمر يوافق الشرع، وكذلك الرجل. وحينما ربنا عز وجل أخبر لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف إذا خرجنا من البيوت، وفيه مصلحة لهن، من باب أولى أن المرأة لا يجب عليها الالتزام بوصية زوجها، سواء كان فيه مصلحة لها أو فيه مضرة عليها، فلو أوصاها الزوج بأمر محرم فلا طاعة له، لو أوصاها مثلا بأمر مباح بعدم الزواج نقول لا يجب عليها أن تفي به. وجه ذلك كان لا يجب عليها أن تقبل وأن تعمل بوصيته التي فيها مصلحة لها، فمن باب أولى ألا تعمل بالوصية التي ليس فيها مصلحة لها. أيضا في قوله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا المعروف، فيه تقييد المطلق بالسنة. هذه الآية كما ذكرت يستدل بها على أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية، لها أن تنتقل، لكن السنة دلت على وجوب البقاء في بيت الزوجية. حديث الفريعة رضي الله تعالى عنها سيمر بنا عند مالك، وفيه اجزني بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى في بيت الزوجية. هذه الآية يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، جمهور أهل العلم على أنها منسوخة، بل بعضهم ينقل الإجماع أنها منسوخة. نسخها قول ربنا تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالوا كانت الوصية في أول الأمر سنة على ما كانت عليه المرأة في الجاهلية، ثم بعد ذلك نسخ الحكم بأربعة أشهر وعشرة إذا كانت حائلة. في صحيح البخاري عن عمر أنها نسختها الآية الأخرى أي أربعة أشهر وعشرة. وأيضا في البخاري معلق عن ابن عباس مثله أي أنها منسوخة نسختها أربعة أشهر وعشرة، البخاري معلقا لكن موصول وإسناده صحيح عند ابن أبي حاتم. يسأل البخاري عن مجاهد قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، يعني أربعة أشهر وعشرة، فجعل الله لها تمام سبعة أشهر وعشرين ليلة إن شاء سكنت في وصيتها وإن شاء خرجت. يقول الأربعة أشهر وعشرة كانت في الأصل واجبة في بيت زوجها، وهذه وفق حديث الفريعة، ثم بعد ذلك نسخ كم بقي من الحول سبعة أشهر وعشرون ليلة. يقول أصبح هذا الأمر لها. هل تفهمون من كلام مجاهد أن عليها العدة أو الأمر يتعلق بالسكنة؟ أسألكم. يقول كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله فجعل الله لها تمام سبعة أشهر وعشرين ليلة إن شاء سكنت في وصيتها وإن شاء خرجت. هل مجاهد يرى أن العدة باقية وليست منسوخة، أو يقول أن السكنة هي التي باقية ليست منسوخة؟ الثاني. نعم قال إن شاء سكنت في وصيتها، ما قال تبقى في عدة، أنص على السكنة، وإن شاء خرجت. الأربعة أشهر وعشرة واجب عليها أن تبقى في بيت زوجها، ما يتكلم عن العدة، يتكلم عن أربعة أشهر. نعم. وبعدها يقول المرأة بالخيار، إن شاء سكنت بقية المدة في وصيتها يعني في بيت زوجها، وإن شاء خرجت. فليظهر أن مجاهد لا يرى أن الحول محكم ليس بمنسوخ، إنما يرى السكنة، ولا شك أن هناك فرق بين السكنة وبين العدة. اللي ظهر لي والله أعلم أن مجاهد لا يرى أن افتاد المرأة حولا كاملا أنه محكم، اللي ظهر والله أعلم أنه يرى أن المحكم هو أن المرأة بالخيار فيما زاد على أربعة أشهر وعشرة، إن شاء سكنت وإن شاء خرجت. وهذا أشار إليه الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، ومن تأمله وجد الأثر يدل عليه والله أعلم. لسيما كما قلت لكم كثير من المفسرين يرون أن هذا القول محتوج بالإجماع قبله وبعده، وبعضهم يقول هذا القول يعني العدة سنة غير منسوخ هذا قول شاذ، فلا نحمل مجاهد هذا القول وكلامه يحتمله. والشيء بالشيء يذكر، ابن عاشور متأخر، لكن سبحان الله كتابه على اسمه التحرير والتنوير، الكلام على الشق الثاني التنوير، إذا قرأته كما قال فيه تنوير لك، أحيانا فوائد كثيرة أنا أستفيد منها لكن قد لا ينص عليها ذاتها، سبحان الله يفتح لك آفاق تستخرج كثير من الفوائد يلح لها إلماعها لكن كأن تستخرجها. وتحرير على اسمه التحرير والتنوير، لا أحضر درسا من دروس التفسير لو قد مررت به كما الدر المصروح، لا أحضر درس إلا وقد قرأت هذين الكتابين، لا أقرأ الحمد كل ما تيسر، لكني لا أفرط في قراءة هذين الكتابين. فعلى هذا عند الجمهور الآية فيها نسخ، نسخ عدة الحاد من سنة إلى 4 أشهر و10 في الحائل. والقول الثاني أن الآية محكمة ليست منسوخة، لكن النسخ يكون في أي شيء؟ في وجوب البقاء في بيت الزوجية في السكنة، كانت في الجاهلية على سبيل الوجوب ولا تخرج. الإسلام يسر على المرأة وخفف وجعل الأمر ليس عليها، جعله لها، فإن شاءت ترفهت في هذا البيت وانتفعت به، وإن شاءت خرجت. والمعنى الذي ذكرته عن مجاهد ببقائها 7 أشهر و20 يوما على سبيل الاختيار لها أيضا قال به عطاء. فعلى هذا القول اللي وجهناه لا شدود في كلام مجاهد، وقد وافقه غيره من السلف. ناخذ أيضا منه النسخ في قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. النسخ لها قالوا آية المواريث، لأن الله أوصى لها قبل آية المواريث، مثل قول ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. قالوا هذه نسخت بآية المواريث، فكذلك وصية لأزواجهم نسخت بآية المواريث. أيضا قد يستدل بها على نسخ القرآن بالسنة، وجه ذلك قال وصية لأزواجهم والمرأة وارث، الوصية للوارث منسوخة بالسنة، لا وصية لوارث. فيمكن أيضا نجعل هذه الآية دليلا على نسخ القرآن بالسنة. الأصل في عقد هذا الباب وذكر الآيتين هو الكلام على خروج المرأة الحاد من بيت الزوجية. الحكم الثابت 4 أشهر و10 إذا كانت حاملا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أشر في مسألة وجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها وهي حامل. ما يتعلق بخروج المرأة الحاد إذا كانت في بيت الزوجية سواء كانت حائلا أو حاملا، هل يجوز لها أن تنتقل إلى بيت آخر أو ليس لها أن تنتقل؟ خروج المرأة يعني في الجملة خلافها من لدن الصحابة، والخلاف فيها قوي. لماذا؟ لأننا نرى كما يسمر بنا علي وابن عباس وعائشة وجابر يرون جواز خروج المرأة الحاد ولا يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية. خالفهم عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر يرون وجوب البقاء في بيت الزوجية. إذن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسألة هل يلزم المرأة الحاد أن تبقى في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها أو لا يلزم. القول الأول أنه لا يجب اعتدادها في بيتها، قال به علي وابن عباس وجابر وعائشة، يستدلون بالآيتين: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية الثانية: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وجه الاستدلال من هاتين الآيتين عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما قال الله تعتد 4 أشهر و10 ولم يقل تعتد في بيتها. يقول ابن عباس تعتد حيث شاءت. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الآية مطلقة ولم تقيد في البيت فتبقى على إطلاقها. أشرت قبل قليل إلى أن هذا الإطلاق قيدته السنة كما في حديث الفريعة سيمر بنا إن شاء الله. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن علي رضي الله تعالى عنه نقل أم كلثوم بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه بسبع ليال، إذن أخرجها من بيت عمر رضي الله تعالى عنه ونقلها إلى بيته. وأيضا له طرق عند عبد الرزاق عن الحسن أنه نقل أي عن علي أم كلثوم ابنته حين أصيب عمر فنقلها في عدتها. البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الصغير اعتذر، قال نقلها علي رضي الله تعالى عنه لأنها كانت في بيت الإمارة، ليست في بيت عمر ملك لعمر، إنما هو البيت للمؤمنين فنقلها علي. ولو كان الأمر يتعلق بفعل علي قلنا نجد له مخرجا، لكن ماذا نصنع بقول ابن عباس والأثار عن عائشة وعن جابر رضي الله تعالى عنه؟ فهنا مسألة الإطلاق أو التقييد للسنة. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. والله أنه يستدل بالإطلاق. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير قال: كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، بل سيمر بنا إن شاء الله أنها حجت واعتمرت بأختها أم كثوم حينما قتل زوجها طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في البصرة في موقعة الجمل. إذن هذه الأدلة التي يستدل بها على أن الحاد لا يلزمها أن تحد في بيت الزوجية ولها أن تخرج، من أدلة يقول لو كان الحكم ثابتا لما خفي على هؤلاء، يقال خالفهم غيرهم ممن هو مثلهم في العلم وجلالة القدر. إذن القول الثاني يجب على المرأة أن تحد في بيت الزوجية، هذا هو الأصل، حتى تخرج من عدتها. الاستدلال بالآية التي مرت بنا: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال فإذا بلغن أجلهن، عندنا منطوق عندنا مفهوم، إذا بلغن أجلهن منطوق الآية لا جناح علينا فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، مفهومها قبل بلوغ الأجل علينا جناح، والمعروف يرجع فيه إلى الشرع، والشرع نهى المرأة الحادة أن تخرج من بيت الزوجية. إذن هذا هو وجه الاستدلال. الآية الثانية التي مرت بنا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. عرفنا وجه الاستدلال قياس المتوفى عنها زوجها على المطلقة طلاقا رجعية بجامع بقاء الزوجية، فالمعتدة الرجعية الزوجية باقية حتى تخرج العدة، وكذلك المتوفى عنها زوجها الزوجية باقية حتى تنقضي عدتها. أيضا استدل بعضهم بقول ربنا تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن، لديها في شيء من البعد، لكن من السنة حديث الفريعة بنت مالك بن سنان الخدري أخت أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، خرج زوجها يطلب عبد الله فقتل، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه أن تذهب إلى أهلها في بني خدرة، وزوجها لم يترك لها بيتا يعني ملك، وأن كان في أجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. الاستدلال من وجهين: الوجه الأول أتت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتقرر عندهم والله أعلم أن المرأة المتوفى عنها تبقى في بيت الزوجية، وإلا لماذا أتت تستأذن وتعتذر أنه البيت مستأجر ليس لم يترك لها زوجها بيتا؟ الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقلت لكم حديث الفريعة عند الإمام مالك وغيره وإسناده صحيح. أيضا عند عبد الرزاق ورواته ثقات أن عمر أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو جاء ليلة، إذا رخص أن تبيت عند أبيها ليلة، إذا مفهوم أنها الأصل الحديث فيه بيته. وسيمر بنا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يردهن من ذو الحليفة حجات أو معتمرات. أيضا عن علقمة بن قيس أن نسوة من همدان قتل أزواجهن، فأرسلنا إلى ابن مسعود يسألنه عن الخروج، فقال: أخرجنا بالنهار يؤنس بعضكن بعضا، فإذا كان الليل فلا تبيتن إن عن بيوتكن. في رواية عبد الرزاق: إنا نستوحش، فقال عبد الله: تجتمعنا بالنهار ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل. والحين عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور أسناده صحيح. في رواية لعبد الرزاق: توفي عنهن أزواجهن في طاعون كان بالكوفة. ابن مسعود لم يرخص لهن في ترك البيت، إنما تخرج المرأة تزيل ما في نفسها من وحشة ثم ترجع تبيت في بيتها. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه ابن عمر قال لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق، يقول إلا في بيتها. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما يسمى ربنا لم يرخص لابنته أن تبيت عنده، تزوره ثم يأمرها أن ترجع إلى بيتها. أيضا روي عن أم سلمة أن امرأة سألتها توفي عنها زوجها فقالت إن بوجع، قالت كوني أحد فرجه النهار في بيتك. وأثر عند عبد الرزاق وإسناده ضعيف. عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الزهري قال أخذ المرخصون في المتوفى عنها بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. إذن هذا يدل على الخلاف كان مشهورا عند التابعين معروف، كما ذكرت قبل قليل الأمر لا يتعلق بعائشة وابن عمر، لكن غالبا يشتهر قول المتأخر عن المتقدم، المتأخر عاصر هؤلاء، فالتابعون عاصر ابن عمر وعاصروا عائشة، ولا تقدم الكلام عن من هم أكبر من عائشة وابن عمر كعلي وعمر رضي الله تعالى عنهما. فليظهر الله أعلم أن الحاد يجب عليها أن تبيت في بيت الزوجية، هذا هو الأصل، سواء بلغها الخبر وهي في بيت الزوجية أو كانت خارج بيت الزوجية فيجب عليها أن ترجع، إلا إذا كان عليها حرج، فالحرج مرفوع لعموم النصوص. مثلا امرأة غريبة في بلد، حينما توفي زوجها ماذا تصنع في بلد غربة؟ كل بس أن تنتقل إلى بلدها. أو امرأة مثلا كبيرة سن ليس عندها أحد تحتاج من يخدمها حينما توفي زوجها، يقول لا بس أن تنتقل مثلا إلى بيت آخر أو بلد آخر عند أبنائها وعند بناتها، لكن الأصل أن تبقى المرأة في بيت الزوجية إلا إذا كان هناك حرج. وعلى كل حال ذكرت من الصحابة من يرون وجوب بقاء المرأة في بيت الزوجية أثناء العدة، وهو أيضا رأي الأئمة الأربعة في الجملة. الأئمة الأربعة يرون بقاء المرأة في بيت الزوجية حتى تخرج من العدة. إذن قول أنه يجب على المرأة تبقى في بيت الزوجية أثناء العدة وقول الأئمة الأربعة أيضا تقدم عن عمر وعثمان بن سعود بن عمر، وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو مذهب الأئمة الأربعة. إذن أصل المسألة كون تبقى في بيت الزوجية أو لا تبقى، يتفرع على هذا مسائل: خروج المؤقت للحاجة، كانت تذهب مثلا موظف تذهب إلى عملها، تحتاج مثلا أن تذهب إيه تسوق، تذهب مثلا إلى مراجعة دائرة حكومية، ما الحكم؟ الجواز. الدليل مر بنا قبل قليل حديث الكريهة خرجت من بيتها لأجل الاستفتاء، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وليمكنها أن ترسل أحد يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذا كان الزوج له أن يخرج زوجته لأجل حاجته لأنه يتأذى بها فكذلك تخرج هي لحاجتها. أيضا من خلال اطلاعي على أقوال الموجبين لبقاء المرأة في بيت الزوجية لم أقف على أحد يمنع المرأة من خروجها من بيتها لأجل الحاجة. إذن خروج المرأة من بيتها لأجل الحاجة لم أقف على خلاف في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم. هل ضيق الصدر والمرض من الحاجة؟ نعم، إذا كانت المرأة تضايق أحيانا يعني المرأة تتعب من بقاء بيت الزوجية، إذا كان لا يأتي أحد يونسها، هل لها مثلا تذهب تزور أختها، هل تذهب تزور فلان وفلان، من الحكم؟ نعم، تذهب لأجل الحاجة ثم ترجع. مر بنا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اخرجنا بالنهار يؤنس بعضكن بعضا، فإذا كان الليل فلا تبيتن عن بيوتكن. والأثر قلت أنه عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. إذن خروج المرأة لأجل ضيق الصدر لأجل المرض المباح، لكن فرق بين الحاجة وبين التنزه. يعني المرأة تقول عندنا اجتماع أسبوعي أو شهري استراحة، هل أخرج لأجل معهم استراحة؟ نقول لا، إذا كان مجرد فقط للتنزه لا، إذا كان الحاجة ضيق صدر ونحط الأمر على أجوبة. أو مثلا تقول أريد مثلا أذهب في رحلات برية، نفس الكلام، إذا كانت المرأة متضايقة متعبة نفسيا لا بأس، أما إذا كان مجرد زيادة عن الحاجة لأجل التنزه فيقال لا. فإذا كان للحاجة يجوز فمن باب أولى إذا كان لأمر واجب. الفرايعة خرجت لأجل الفتوى لتعلم هل يجوز لها أن تخرج تنتقل من بيتها أو تبقى في بيتها، هذا واجب. فكذلك يقاس عليه بقية الواجبات. ومن ذلك صلة الرحم. مر بنا عن ابن مسعود أنه يجوز أن تخرج المرأة لأجل ضيق الصدر من باب أولى خروجها لأجل الأمر الواجب صلة الرحم. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق وهو ثابت من مجموعة أرخص المتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو أرجع ليلة واحدة. إذن هذه زيارة أب مريض تكون من باب صلة الرحم. عند سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله تعالى اشتكى فأتت بنت له تعوده متوفى عنها زوجها، فلما كان من الليل استأذنته أن تبيت فأمرها أن ترجع إلى بيت زوجها. إذن ابن عمر أقر ابنته حينما زارت وهو واجع لكنه لم يأذن لها أن تبيت. أبوه رضي الله تعالى عنه أذن لها بالبيتوتة لكن عبد الله لم يأذن. أيضا عند عبد الله بن وهب بإسناد صحيح عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي عنها واقد ابن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها ابن عباس. ابن عباس كما مر بنا يرى الجواز مطلقا، وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر عليها ولا تبيت إلا في بيتها، فلعلها تقلد أب زوجها ابن عمر وليس ابن عباس. ابن عباس يرى الجواز مطلقا، قال ولا تبيت إلا في بيتها أي في بيت ابن عمر لأن هي زوجة واخر. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح كانت بنت عبد الله بن عمر تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث عنهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها، والحديث عند عبد الرزاق بإسناده صحيح. روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها وضربها الطلق فأمرها عثمان أن ترجع إلى بيتها، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده ضعيف. أيضا عندنا قاعدة كما مر بنا في القرون، إذا تعارض واجب ومحرم خروج المرأة من بيت الزوجية الأصل فيه التحريم من غير حاجة. عندنا واجب صلة الرحم، فإذا تعارض واجب ومحرم وهو خروج المرأة من بيت الزوجية من غير حاجة في حال العدة فيستباح المحرم ولا يكون محرما، تخرج المرأة لأجل صلة رحمها. أما السفر عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور بسند صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرد نساء من الحليفة حاجات أو معتمرات، وكل من مر بنا ممن يوجبون بقاء المرأة في بيت الزوجية يمنعون من السفر. عائشة ترى جواز السفر. عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه إلى مكة في عمرة، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. يقول القاسم بن محمد ابن أبي بكر قال حجت عائشة بأختها في عدتها فكانت الفتنة وخوفها، يعني زمن الفتنة في موقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم سنة 36 و37 ومن بعدها من اقتتال. قال القاسم محمد أبى الناس ذلك عليها، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. يقول كأن الناس أنكروا على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تسافر بأختها، لكن اعتذر القاسم بن محمد وهي عمته أنه زمن فتنة. وعلى كل حال ذكرت من الصحابة من يرون وجوب بقاء المرأة في بيت الزوجة أثناء العدة، وهو أيضا رأي الأئمة الأربعة في الجملة. الأئمة الأربعة يرون بقاء المرأة في بيت الزوجية حتى تخرج من العدة. إذن قول أنه يجب على المرأة تبقى في بيت الزوجية أثناء العدة وقول الأئمة الأربعة أيضا تقدم عن عمر وعثمان وابن سعود وابن عمر، وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو مذهب الأئمة الأربعة.